ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بعد، اريد ان استاذنكم في ان اجعل هذه المحاضره على قسمين. القسم الاول خاص بتكمله ما كنا قد بداناه فيما يتعلق بابواب الامامه، وبقيت لنا فيه ثلاث مسائل. اتعرض لمسألة واحدة في النصف الأول من المحاضرة، ثم بعد ذلك نتذاكر سويا ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله في مثل هذه الأوقات التي شاعت فيها الفتن، وهي فتن في الحقيقة. الفتن على درجات، الفتن درجات، فهناك فتنة بسيطة وهناك فتنة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من جميع الفتن، ما دق منها ما دل. ومما يدل على هذا الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: فقلت أنا يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. أسألك يعني عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقلت: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا. فقال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال حذيفة: لا، بل يكسر. فضربه عمر في صدره وقال: إذن لا يغلق أبدا، إذن لا يغلق أبدا. وكان هذا الباب عمر رضي الله تعالى عنه وكان يعرف هذا، لأن حذيفة قيل له: أكان عمر يعرف الباب؟ قال: نعم، كما يعرف أن دون غد الليلة، فإني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال مسروق راوي الحديث عن حذيفة: شهدنا أن نسأله من الباب، فقال راوي الحديث: شهدنا أن نسأله من شقيق بن سلمة، شهدنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: عمر. كان الباب عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يعرف هذا. ومما يدل على هذا المعنى الحديث الذي أخرجه الطبراني وأحمد بإسناد صحيح عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أحمد بإسناد صحيح عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قيل له: يا أبا سليمان، هذه دنياك، اتق الله فإن الفتن ظهرت. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أما وابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر: هل وجد مكانا؟ لا لم ينزل فيه من الشر والفتنة مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه فلا يجد. فتلك أيام الصبر التي تكون بين يدي الساعة والتي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ في النصف الأول من المحاضرة مسألة صلاة المأموم القادر على القيام خلف الإمام القاعد. صلاة المأموم القادر على القيام ليس به علة خلف إمام قاعد لعلة، يعني هل تصح هذه الصلاة أو ما الذي ينبغي على المأموم أن يفعله خلف الإمام القاعد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الإمام إذا كان إماما غاضبا وكان مريضا مرضا يرجى برؤه فابتدأ الصلاة قاعدا وجب على المأموم أن يصلي خلفه قاعدا. هذا هو المذهب الأول، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر وأهل الظاهر المذهب الثاني أن المأموم إن كان قادرا على القيام وصلى خلف إمام قاعد وجب عليه أن يقوم خلفه، فإن جلس خلفه مع قدرته على القيام صلاة هذا المأموم باطلة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وأبي ثور وطائفة. المذهب الثالث تكون مقاوما أو قاعدا، فإن صلى خلف الإمام القاعد قاعدا بطل الصلاة. والمذهب الثالث وهو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله وتبعه عليه أنه لا يحل لإمام أصلا أن يؤم الناس قاعدا، فإن أمهم قاعدا لا تصح صلاته ولا صلاته. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. لننظر إلى أدلة الفريق الأول الذين قالوا إن كان الإمام راتبا وأصيب بمرض يرجى برؤه، يعني مش مرض مزمن يجعله قاعدا على الدوام فيصلي أهل الحي خلفه قاعدين على الدوام، لا، إن كان الإمام إماما راتبا ومرض مرضا يرجى برؤه فصلى قاعدا صلى المأموم خلفه قاعدا. هذا المذهب عليه أدلة ورد فيه أحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك يعني من الشكوى، يشتكي مرضا مش شاك من الشك الرياضة، لا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. دليل آخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه أيضا قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس، كان يركب فرس فسقط عن الفرس سرعة عليه الصلاة والسلام، سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوذه عليه الصلاة والسلام فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. الحديث جاي بالطريقة دي، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فصلوا قعودا أجمعون. حديث ثالث وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم وأبي داود، وهذا اللفظ السياق لأبي داود، قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جسم نخلة، صرعه أي ألقاه على جذم بالميم، وجذم الشيء أصله، وجذم النخلة هي النخلة التي ذهب جذعها وبقي قدر منها من أصلها في الأرض، بين الشجرة مقطوعة وبقي منها قدر فوق الأرض. وفي رواية ابن حبان على جذع نخلة ذهبت وبقي أصلها في الأرض. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه. لما تقول واحد يقول مفصل انفك يعني العظم انتقل في المفصل، فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام. فدخلنا عليه نعوده أو فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا، يصلي جالسا. قال فقمنا خلفه، أي صلينا خلفه قياما، فسكت عنا. ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المسلوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. وفي رواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن كنتم آنفا تفعلون كما يفعل فعل فارس والروم يقفون على ملوكهم وهم قعود، يقفون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا. ائتموا بأئمتكم، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. يبقى إذا المسألة كانت على مرتين. ومما يؤيد هذا رواية الإمام أحمد لحديث أنس بن مالك المتفق عليه والذي ذكرته سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه أو كتفه، هكذا بالشكل شقه أو كتفه عليه الصلاة والسلام، فأتاه أصحابه يعودونه عليه الصلاة والسلام. قال فصلى بهم جالسا وهم قيام. فلما حضرت الصلاة الأخرى قال عليه الصلاة والسلام قال لهم ائتموا بأئمتكم، ائتموا بإمامكم، إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. إذا احنا معنا حديث عائشة، حديث أنس، حديث جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهناك حديث رابع تعرضنا له سابقا وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا أجمعون. أربع أحاديث، ثلاثة منها متفق عليها، والرابع حديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود. ورحمنا وذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه، الشافعي وابو حنيفه ومن وافقهما، الى ان الماموم ان كان قادرا على القيام وجب عليه ان يقوم خلف الامام، صلى الامام قائما او قاعدا، فان قعد خلف الامام القاعد بطل الصلاه الى ان يكون معذورا بالطبع، الى ان يكون معذورا بالدليل على ان المعذور الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا. تم كلامنا مرارا، وحبيبي كان عنده بوكيل صح اللي هو مين؟ عمران بن حصين. اخرج البخاري والنسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان مريضا بالباسور، الباسور الباسور اللي هي فرحه خبيثه اللي بيسميها الناسور حاليا، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام وساله عن الصلاه، فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي في كتابه الصحيح: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأجاب الشافعي ومن وثقه رحمه الله عن الأحاديث السابقة بأنها منسوخة. طيب من ناسخ؟ قال: لأن وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى قائدا وصلى الناس خلفه قياما، ولا شك أن هذه الصلاة كانت بعد الصلاة السابقة التي سقط فيها عن الفرض، فصلى بسبب ذلك قائما عليه الصلاة والسلام. والحديث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض موته عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر ليصلي بالناس، أما الناس في الصلاة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، بعضا من الطاقة أو القدرة، وجد في نفسه خفة، فخرج عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، يعني مش قادر ينزل بالله عليه الصلاة يتعلم في الأرض عليه الصلاة والسلام. فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخر فأشار إليه عليه الصلاة والسلام أن مكانك، فجلس عن يسار أبي بكر، جلس عن اليسار. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا يجلس فين؟ عن اليمين. جلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. واضح؟ إذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بدأ الصلاة قائما، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصار هو الإمام وكان يصلي قاعدا أقر المأمومين على صلاتهم خلفه قياما. وقد ورد عند البيهقي أن هذه الواقعة كانت في يوم السبت أو الأحد، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الاثنين، يعني كانت هذه الواقعة قبل موته بيوم أو يومين صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: هذا الحديث ناسخ للأحاديث السابقة. فقال الإمام أحمد: النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين. الشرط الأول إيه؟ عدم إمكان الجمع بين الأدلة. والشرط الثاني معرفة التاريخ. التاريخ هنا معروف صحيح، لكن يمكن الجمع بين الأدلة، وذلك كالآتي: فأن نقول مثلا إذا بدأ الإمام الرافض الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه صلى المأمومون خلفه قعودا، وإذا بدأ الإمام الصلاة قائما صلى المأمومون خلفه قياما، فإن طرأ على الإمام أمر لا يستطيع معه القيام فقعد، استمر المأمومون في قيامهم. تخبر الإمام أحمد مشي مع النصين حرفيا. في الأحاديث الأولى بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قاعدا، فأمر المأمومين من أصحابه رضي الله عنهم أن يصلوا خلفه قعودا. وأما في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه فإن الناس اهتموا بأبي بكر أولا، وكان أبو بكر يصلي قائما، ثم لما فعل الإمام، لأن النبي عليه السلام صار هو الإمام بعد مجيئه بعد حضوره عليه الصلاة والسلام، استمر الناس قياما وأقرهم صلوات الله وسلامه عليه على هذا الأمر. ومنهم من قال يجمع بين النصوص بحمل الأمر بالقعود خلف الإمام القائد على الاستحباب، وحديث مرض موته عليه الصلاة والسلام على الجواز، فالإعمال إعمال الأدلة أولى من الإتمام، الإعمال أولى من الإتمام، أن تعمل بدل ما تبطل كل هذه النصوص وتذهب إلى أنها منسوخة، لا، ما دام يمكن الجمع بين النصوص يبقى نجمع بينها. حتى أن الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله وهو من كبار المحدثين قال ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا، وإذا صلى قائما صلى من خلفه قياما. بل ذهب ابن حبان صاحب الصحيح ابن حبان وهو شافعي المذهب، ذهب إلى أن هذا إجماع، أن الإمام إن صلى قائما صلى من خلفه قعودا، صلى قائما صلى من خلفه قياما. لكن طبعا مسألة في الحقيقة لا إجماع فيها. من هو اعتمد على إيه في الإجماع؟ قال لأن هذا ثبت عن أربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن أسيد بن خضير وجابر بن عبد الله وقيس بن قائد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وستأتي هذه الآثار إن شاء الله، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وأما الكافرون فقد ثبت هذا أيضا عن جابر بن زيد من التابعين وأبي الشعفاء وعطاء بن أبي رباح، ولم يروى عن غيرهم من التابعين لا بإسناد صحيح ولا إسناد واهم شيء خلاف هذا، فكان إجماعا للصحابة والتابعين. لكن في الحقيقة هذا هو ما يعرف عند أهل العلم بالإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي وهو قول الصحابي، صحابي أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، الذي لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. إذا ده يسموه إجماع لكن هو في الحقيقة ليس إجماع. إذا شوف عبد الرزاق الصنعاني يقول إيه هو وابن حبان على العكس من هذا، نقل الإمام الخطابي في معالي سنن أبي داود والقاضي عياض وابن دقيق العيد عن أكثر الفقهاء أن المأموم إن كان قادرا على القيام لم يجد له أن يصلي قاعدا قعد الإمام أو لم يقعد. فما دام المسألة فيها خلاف يبقى عند الاختلاف نعمل إيه؟ وما اختلفتم فيه من شيء قول الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباب وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فنحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر ثم خالف هذا الأمر مرة أو مرتين كان هذا الأمر للاستحباب وليس للإيجاب، لأنه لو كان للإيجاب ما خالفه صلى الله عليه وسلم، وإنما خالف يخالف في هذه الحالة عليه الصلاة والسلام ليبين الزواج وأن الأمر محمول على الاستحباب، لأن الأمر أصلا يفيد الإيه؟ الوجوب، والنهي يفيد التحريم. فإذا نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما ثم شرب قائما يبقى النهي هنا إيه؟ نهي تنزيلي، يبقى يستحق للعبد أن يشرب قائما فإن شرب قائما جاز. وإذا أمر صلى الله عليه وسلم أو أمر الله تبارك وتعالى بالوضوء لكل صلاة، لأنه تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآيات، إذا معناها كل ما يجب تقوم إلى الصلاة تعمل كده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة إذا لم يوافق الآية، لكنه كما ثبت في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقيل له يا رسول الله القائل هو عمر رضي الله تعالى عنه، فعلت شيئا ما كنت تفعله؟ فقال عليه الصلاة والسلام عمدا فعلته، أي لبيان في الجواز، لبيان الجواز. فنفس الحكاية هنا معنى أحاديث كثيرة تقول وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا أجمعون، وأقر صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي صلاها في مرض موته أقر المأمومين خلفه على قيامهم، يبقى إقراره هذا دليل على الجواز والأمر بالقعود على الاستحباب. واضح. لكن لا يصار إلى النسخ لثلاث عوامل. العامل الأول أنه يمكن الجمع بين النصوص. العامل الثاني أننا إذا قلنا بالنسخ يبقى هذا يستلزم وقوع النسخ مرتين. وقوع النسخ إيه؟ مرتين. في الأصل في القادر أن يصلي إيه؟ وهذا هو ما فعله الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. قاموا خلف فأشار إليهم أن إيه؟ الجسم، وقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ثم بعد ذلك ينسخ هذا مرة ثانية ويعودون إلى القيام. يبقى دي مسألة هي قلنا ما يعني النسخ مرتين ده ضعيف ويحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نص، هو مش مستحيل لكن لابد من نص يدل على هذا. كحديث بريدة الأسلمي أيضا رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور. الأصل في الأشياء يا جماعة الإباحة، هذا ظن القبور فنهاهم عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. تذكر بالإيه؟ بالآخرة. إذا بعد أنها وهذا يسمى نفسا على هذا يسمى نفسا على سبيل التجود، عاد بعد ذلك وأمر بزيارة القبور صلوات الله وسلامه عليه. العامل الثالث أنه قد ثبت عن أربعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، منهم من فعل هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فعل هذا أو أتى به بعد مماته صلى الله عليه وسلم. في حديث أسيد بن الفضيل رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، وكان إماما لقومه أسيد بن الفضيل رضي الله عنه، فمر فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقيل للنبي عليه السلام إن إمامنا مريض، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه واحد. أثر عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد قال العراقي حفظ العراقي صحيح جدا عن قيس بن قهل رضي الله تعالى عنه أن إماما لهم اشتكى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال قيس بن قهل رضي الله تعالى عنه فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس اخر ثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهذا اخرجه ابن ابي شيبه في اسناد صحيح صححه الحافظ بن حجر وغيره، ان جابر رضي الله تعالى عنه كان يؤم قوما فاشتكى فصلى جالسا وصلى الناس خلفه جلوسا. وعند ابن ابي شيبه ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه انه افتى بذلك، والاسناد صحيح. اذا معنا كم صحابي؟ اربعه من الصحابه لا يعلم لهم مخالف من الصحابه. خلي بالك ان هذا المذهب او هذا المروي عن الصحابه يبطل مذهب الامام مالك رضي الله عنه، لان الامام مالك قال ايه؟ هلا الامامه القاعد انما هي خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يؤم أحد بعده قائدا. طب ليه؟ هل من جهة الأثر عندنا الحديث الذي أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث عامر الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لا يؤمن أحد بعدي جالسا. أولا عامر الشعبي ده تابعي ولا صحابي؟ تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده مرسل، والمرسل ضعيف لا سيما إن خالف الصحيح. نمرة اثنين أن الذي روى هذا الأثر عن عامر الشعبي جابر الجعفي، وجابر الجعفي متفق على ضعفه. هذا كلام الإمام، كلام أنا ذكرت لك هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه كما ذكره النووي في المجموع. الإمام الشافعي قال هذا حديث مرسل قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه، ثم إنه من رواية من اتفقوا على طرف حديثه وهو جابر الجعفي. خلاص بعضهم قال كذاب خبيث، لكن هم اتفقوا مش على ضعف، على تركه، على انه متروك. يبقى رواياته لا تصح لا بنفسها ولا في الشواهد ولا في المتابعات. قال الامام مالك: واما من جهه النظر فالنبي عليه الصلاه والسلام انما امن الناس قاعدا للتبرك به عليه الصلاه والسلام، وليس احد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإمامته قائدا أفضل ألف مرة من إمامة غيره قائما. كما أنه، وهذا كلام القاضي عياض المالكي، قال عياض: ولا يحل لأحد أن يتقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة ولا في غيرها ولا بمرض ولا بغيره. هيقول لا استنى بقى، أنت كلام فيه ده إيه؟ إذا كان النبي عليه السلام بيقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، مش ده عموم في جميع الأئمة؟ وإذا صلى قائلا فصلوا قائلا أجمعون، ائتموا بإمامكم، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قائلا فصلوا قعودا. بل علل هذا الأمر عليه الصلاة والسلام أيضا بقوله: ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. هذه رواية أبي داود أو في رواية مسلم: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بإمامكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قائما فصلوا قعودا. ومما يدل على خطأ هذا الكلام أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وصلى مأموما خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. تعلمتنا يا جماعة، فكيف تفرق هذه الأحاديث لحديث ضعيف مرسل وفي إسناده متروك أيضا؟ إذا مذهب الإمام مالك رحمه الله هو أبعد المذاهب في هذه المسألة، أبعد المذاهب في هذه المسألة. إذا نقول إن المذهبين الآخرين، فريق قال إن كان الإمام راتبا وصلى قاعدا لمرض يرجى برده وابتدأ الصلاة قاعدا صلى من خلفه قعودا على الإيجاب، أما إن ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما يدعوه للقعود استمر المأموم على قيامه. ده مذهب مين يا جماعة؟ الإمام أحمد رحمه الله ومن وفقه، ومذهب الشافعي رحمه الله ومن وفقه، وهو المذهب الثاني أن المأموم ما دام قادرا على القيام وجب عليه أن يقوم في صلاة الفرض سواء صلى الإمام قاعدا أو قائما. واضح يا جماعة؟ طيب ننتقل إلى النصف الثاني من المحاضرة. الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. القرآن يبين هذا، والسنة ترشد إلى هذا وتبينه، ومسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده في حياتهم من بعده يدل على هذا أيضا. أما القرآن فقوله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيرا كأن لم تغن بالأمس. قال البيضاوي رحمه الله: أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الدنيا أمور خالية قليلة النفع سريعة الزوال، أمور خالية قليلة النفع سريعة الزوال. وقال الله عز وجل أيضا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، واللعب هو الأفعال التي تفعل على خلاف العقل والعياذ بالله، لعب ولهو. وأما اللهو فهو عندما يريد الإنسان أن يدفع الضيق أو الغم عن نفسه بارتكاب ما لا يحل ولا يجوز. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، وهذا التفاخر قد يكون بالإنسان، قد يكون بالقوة، قد يكون بالجمال، قد يكون بالمركز والسلطان، وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، غيث هو المطر، أعجب الكفار نباته. الكفار فيها قولان، بعض المفسرين قال المراد الكفار هنا الزراع، كفر الحق إذا غطاه، فالكفر في اللغة هو التغطية. وقال بعض أهل العلم المراد بالكفار الكفار حقيقة، لأنهم هم الذين تعجبهم الدنيا. في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أعجب الكفار نباته، وهنا نقول لك أعجب الزراع نباته، ليس أن ترى مثلا أنك قد تعجب بنبات من النباتات، فيأتي الخبير من أهل الزراعة يقول: لا لا لا، هذا نبات ضعيف تعبان فيه كذا وكذا، ويطلعك عن النباتات الجيدة، فهم أهل الخبرة. ثم يهيج، يعني يجف ويلبس، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. قال أهل العلم: وصورة هذا المثل أن الإنسان، أن المرأة يولد ضعيف جدا، فينشأ أو فينشأ رحمك الله فيقوى فيكسب المال والولد ويرأس، ثم يأخذ في الانحطاط بعد ذلك، يشيب ويضعف ويفقم، وتصيبه النوائب التي تؤدي إلى مرض أو نقصان عز أو مال، ثم يموت ويضمحل أمره وينتقل ماله إلى غيره، وتتغير رسومه، تتغير محارم هذا المال. تبقى رجل صاحب عمارة بعد ما يموت يبقى رجل مسكين في بعض
واحد خد الشقه بتاعتي او نصيبه في الشقه وبقى انسان اكثر مفلوس تغيرت الاحوال خالص وانتهى هذا الرجل خالص في صدر كامل. يعني اذا يا اخواننا هذه الدنيا لا تساوي شيئا الا ما كان من عمل صالح. ولذلك يقول النبي عليه السلام في الحديث الذي اخرجه الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه واسناده صحيح: الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما الا ما كان فيها من طاعه لله الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند الترمذي ايضا واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضه، جناح البعوضه الشفاء اللي لو جت اي شيء حوا نفس الحد يطيره، ما سقى كافر منها شرب سماء. وانت ترى في هذا في هذا في كتاب الله عز وجل: ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين وسقوا ماء حليما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله. فلو كانت الدنيا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وكانت حياة الإيمان خمس جدا، وكانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. والحديث في الصحيحين، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رضي الله عنه مر على قوم بين أيديهم شاة مسمطة، مسمطة يعني مسبوخة بالقمح ومشوية، فدعوه ليأكل فأبى، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رحل من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكر عمر رضي الله تعالى عنه الدنيا وما أصاب الناس منها، فقال عمر رضي الله عنه: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقن ما يملأ به بطنه. الدقن ده هو ايه؟ ها؟ ربيع التمر. تعرف انت عارف تاكل تمر كده وتطلع في ايدك واحده في ايدك ترميها مع النار في الزباله، هو ده الدقن. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كاملا، اليوم ده قال يتلوى من الجوع ما يجد من الدقن ما يملأ به بطنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام حين آل من نسائه استأذن عليه عمر فأذن له، قال عمر لما دخل عليه فرأيته مضجعا على رمان من حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمان في جنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. يعني على حصير عليه السلام ما فيش عليها ملاية ولا تحاف ولا أي حاجة تحول بين الحصيرة وبين جسده، حتى أن الحصيرة تعلم في جسده عليه الصلاة والسلام، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فرفعت بصري في بيته فوالله ما رد بصري الا اهبة ثلاثة. الاهبة جمع اهاب اللي هو الجلد قبل ان يدبر، يعني ثلاث فراوي خفان مثلا. قال: فدمعت عيناي وقلت: يا رسول الله ادع الله ان يوسع على امتك، فان فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ شوف التربية، مع أن ابن الخطاب لم يكن هذا بنفسه، دمعت عيناه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. ألا في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قد نزلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. يمكنك أن تراجع هذا الحديث إن كان عندك في السنة الكثير عند قوله تعالى في آخر سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. التفكير ده كله ليه؟ النصوص كثيرة جدا نراها الآن يسب الله عز وجل ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم ويسب القرآن، والمسلمون يغطون في سبات عميق. كل أحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهت المسألة، انتهت المسألة. تصور أن كتاب زي كتاب وليمة عذاب البحر لعن الله كاتبه وأمثاله، هذا الكتاب لو شلنا منه لفظ الدلالة وحطينا مكانه رئيس الجمهورية كان ممكن الكتاب يصدر؟ لا، لو صدر مثل هذا الكتاب لأهاج أعشاج المبادئ كلها تضرب من كل ناحية. لكن يصب الله عز وجل ويصب رسوله عليه السلام ويستهزأ بالقرآن، ولا زال هذا الوزير المتهم بالشذوذ باقيا على رأس وزارة الثقافة؟ لا، هؤلاء القوم خالفوا كل منطق. شوفوا الجلة الغبية، دخل رأس الجلة وبعيد عن كتاب السنة ناقشهم بكلامه يقول لك: وهذا النبي محمد حسين يعقوب له شريك في الصلاة يمثل فيه ويرفع صوته ويخفضه ويضحك القوم ويبكيهم. الله الله، طب ما قلنا يا اخوانا يمثل ولا غير يمثل؟ اولا ولا تخف ما ليس لك به علم، انت ايه عرفت بالمثل ما تمثلش؟ طيب الشريط ده اصلا موضوعه ايه؟ انت ينبغي ان تسال السؤال ده، موضوع الشريط ده ايه؟ انت ما بتخليش ليه؟ مش دي العباره التي جعل يكررها حكمه الله سؤال الشريط؟ طيب هل يعني الدعوه الى الصلاه سعيد؟ هل مضمون الشريط بقى الايات اللي فيه ايات مغلوطه تفسيرها غلط، الاحاديث مكذوبه ولا الاحاديث صحيحه؟ طيب هتقول ده بيمثل، بيمثل عشان يدعو الناس الى ايه؟ الى الصلاه. طب ما تسميه ابداع الناس، ده انت تسميه كلمه الرب يشتمت الرسول يشتمت القران ابداع وتدوين وما الى ذلك. وانت بتشوف المغني من دول بيطلع بدل ما كان المغني يبقى منصور قدامك في التلفزيون هو لوحده، دلوقتي عاملين الفيديو في الكلاس بتاعتهم دي، وتلاقي عمال يغني وعماله بقى واحده بتتمرقع واحده بتقلع واحده بتلبس واشياء غريبه جدا من انضمام بين الشيطان. ما كل ده تمثيل لايصال معاني الاغنيه الى اسئله الناس، مش كده؟ الراجل عايز يوصل اهميه الصلاه الى قلوب الناس. ايهما افضل عند الله عز وجل؟ ويجي يقول لك الثاني سيد حسين بيحذر الناس من مشاهده التلفاز. طب ما انت بتقول ان في حريه فكر، انت ادعو الناس لمشاهده التلفاز وقول لهم حيثياتك، وانا ادعو الناس الى ترك التلفاز وقول لهم حيثياتك. لا، وهو على طول بيتهم الناس. ده رائع وارهاب غريب جدا. يقول لك الشيخ من دون اول ما بيقعد يروح منوم الناس مغناطيسيه. تنوين مغناطيسي. وبعد كده يبتدي بقى ايه؟ يصب فيهم تعليم التفرق. دي تعليم التفرق. فحتى الناس عنده اما ان يطيعوه وان يتبعوه، يبقى ده التنوير وهو كذا وكذا، لكن ان اطاعوا كلام الله او كلام رسوله عليه الصلاه والسلام، يبقى هي دي مصيبه المصائب. والناس دول بينومون مغناطيسيا وبيسيطر عليهم بطريقه معينه، ودي بيضحكهم ويزكيهم. بعد كده ايه؟ يبص السموم بقى. ايه بقى السموم دي؟ فضلي. حجبني. دي السموم. على كل حاجة، واحد من أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني قدم استجابة في مجلس الشعب عن الفيديو بلان. أنا متعمد إن أنا أنظر في الطريقة دي. فرئيس اللجنة الثقافية في مجلس الشعب قال: والله إحنا لن نستطيع أن نرضي أذواق الجميع. واللي مش عاجبه هذا يقتل التلفزيون. لما اجي انا اقول لك النهارده يا استاذ، لما تلاقي نصيب راس الفوق بترقص وانت تقعد تبص عليها وعلى تقديرها العاليه وما الى ذلك، تظن ان هذا في صحيفه حسناتك ام في صحيفه سيئاتك؟ نسال المتخصصين، نسال
لان هذا انا اقول لك النهارده يا استاذي لما تلاقي نصيب ورقه صوت بترقص وانت تقعد تبص عليها العاريه وما الى ذلك تظن ان هذا في صحيفه الحسنات ام في صحيفه السيئات. يسال المتخصصين، يسال الدكتور احمد عمر هاشم، يسال الشيخ الازهر والمفتي الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط، وواحد يقبل واحده الكلام ده صح ان انا ابص عليه ولا لازم اقفله ولا اعمل ايه بالظبط. يمكن قال صح انك انت تبص، انا ما اظنش بقى ان البراءه ممكن توصل للدرجه دي. بالنسبه لي نتعلق بايه؟ ببعض المشايخ. طيب لما يجي يقول لك ما تتفرجش على التلفاز، هو انا معاك في البيت ماسك خرزانه، انت تبيع الكلام وانت راجل حر التفكير وتسمع ده وتسمع ده وتسمع ده وتختار انت تقتنع بيه. وانا معاك لما اتكلمت بره ساعه في الاسبوع، قال كده انا في طريقي وانت في طريقكم. ما تاخذنيش الكلام اللي انا بقوله لك ده، انا لا سلطان لي عليك وانت لا سلطان لك عليك. لا يقول لك على طول تب ينومون مغناطيسيا، وبعد ما ينوم مغناطيسيا ويدكيه يبتدي بقى يسحب الفلوس من جيبه. ها؟ يسحب الفلوس. ويقول لك مش عارف ابرعه ايه، ويعني ممكن بكره وللاسف الشديد، يعني هناك آلة في كتاب الله لو اننا تمسكنا بهذه الآلة وساعتنا. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لما يجي النهارده تلاقي مقاله بكره الصحيفه المكتوبه محمد عبد المصطفى كده مش دكتور ولا حاجه. طب ما تحداه هو يجيب شهاده الدكتوراه بتاعته. هقوم اروح انا اجيب شهاده الدكتوراه من البيت بتاعي في الشغل ما الاقيش الدوسيه. هروح اجيب شهاده الدكتوراه من الكليه الاقي الدوسيه مسحوب، اعمل ايه؟ صحيح قول لي اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ويقول لك محمد عبد المصطفى اللي كان بيبيع الزهد وبعدين كانت الزهد بتاعه الدنيا اتضح ان هو عنده 20 مليون جنيه في شركه وكمان مسافر في امريكا وهنا وهنا وهنا. وادي الادله الدامغه اوراق متصوره في جانب روجر يوسف وعليها امضاءات الشيخ بطاط، يقوم راجل يقول لك صحيح يا اخي دي وثائق رسميه. وثائق ايه؟ وثائق اللي اشياء يعرف عنها اي حد. هو بيقول لك ان الناس دول ما معهمش اي مؤهلات. احنا عايزين علماء الدين المؤهلين هم اللي يتكلموا. طيب مكانة روجر يوسف نفسها هزمت الشيخ الصعراوي ولا لا؟ وقالت ان هو داعية الى التطرف والارهاب ولا لا؟ وطالبت بالغاء البرنامج بتاع التلفزيون ولا لا؟ وقالت ان هو اللي بيحط على سيرته الطائفيه ولا لا؟ الشيخ نظر الراحل رحمه الله عليه، الشيخ جاب الحق عليه جاب الحق، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. الشيخ جاب الحق ساعد ما بدا يتصدى لمثل هذه الامور اتهموه بالارهاب، راعي الارهاب. عمل الشيخ جاب الحق كتاب نزل في الاسواق، فالشيخ عبد الحق هو مجمع البوصه الاسلاميه درسوا هذا الكتاب وقالوا هذا الكتاب كتاب رده ينبغي ان يسحب من السوق، وراحوا بعتوا له القرار ده لامن الدوله. امن الدوله نزل بالفعل وراحوا ساحبين الكتاب من السوق. هنا في معرض الكتاب راح قايل للرئيس وقال له احنا عودنا واحد من العلمانيين على عظيم رمضان وقال يا كابتن الرئيس احنا عودنا الى محاكم التفتيش مره ثانيه ولا ايه؟ محاكم التفتيش دي اخوانا عرفوا في التاريخ الاسلامي أم عرفت عند غيرنا؟ صكوك الغفران التي يتحدث عنها رداء روجر يوسف عرفت في التاريخ الإسلامي؟ تفضل. نعم.
الله أكبر.
ما يعني ما يختلف عليه أحد. هاجم مثل يوسف بل هاجموا الرهبان واتهموهم بتعاطي اللواط والزنا في الاديره. في الحقيقه انا لم افرح بهذه المقاله، فاحنا زلنا بنصنع اشياء هم نصارى واحنا مسلمين، لكن الشيء الملفت للنظر ان هؤلاء يحاولون ان ينفذوا بروتوكولا من بروتوكولات حكماء الصهيونيه اللي هو دائما ايه؟ ضرب الرموز والتشكيك في الرموز، لان هذا يعني فلش عنه حاله من الضباب. زي كل واحد يقول لك انا مش عارف اعمل ايه عن الشيخ، اوعى الشيخ فلان كذا، ضرب الشيخ فلان ماشي مع واحده، ازاي؟ يقول لك طلع الصوره، ده نشر الصوره في الدنيا، نشر الصوره في الدنيا. مين فيكم عنده خبره بالانترنت؟ بالكمبيوتر؟ ده انت ممكن تجيب راس وتركب عليها جسد عالي. وممكن واحد يعملوا له هذا كادو ويعملوا له لقاء جنسي مع ممثله من المسلسلات العالميه في صوره على الكمبيوتر وكل الكلام ده كلام معروف. وفي الثاني معاه فلوس وجود مجموعه من الحراميه الناس الدعاء الذين الله عز وجل مجموعه من الحراميه والنصوص الناس الانتهازيين. لكن مين بقى البراء؟ وزن يوسف والعلمانيون الذين كانوا مركزيين بالامس غيروا دينهم وجلدهم وتبع الذي يعطيه المال. من منكم قرا مقاله فاروق جويده حفظه الله في بيت الاغرام او الامس؟ رغم ان عن دي مساله غريبه جدا ان اي واحد من هؤلاء تعد تمير هؤلاء اذا كتب مقاله تهجم فيها على الله عز وجل او رسوله عليه الصلاه والسلام او الاسلام او الدعاء او القران او اي حاجه توصل اليه باقات الوجود من عالم الغرب ومن باقات التهنئه ويدعى الى المؤتمرات وما الى ذلك. الله ايه القصه دي بالظبط؟ مين المجرم في هؤلاء؟ احنا ولا هم؟ المفروض ان الانسان لا ينساق وراء هذه المهاترات بل ينساق ليه؟ انت ان انساقت وراءها او وقفت موقفا سلبيا غير ممكن لهذا خلاص هتحرم من الدعوه الى الله عز وجل. هي اللي هي مساله بشكل ده ان الانسان عندما كان سلبيا ضرب والضرب بالقنابل فده انقلاب يوقف القلوب. يعني المسلمون في الشيشان يجاهدون من قتل منهم فان شاء الله نرجو الله عز وجل ان يتقبله من الشهداء. لكن اسوأ الفتن فتنه الدين ان تفتن في دينك ان يسلب دينك منك او من ابنائك او من زوجك وانت لا تشعر. الم يكن من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اطعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل صبرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تفرض علينا بالذنوب لما لا يخافك ولا يرحمك. هذا هو الدعاء. إذا أكبر مصيبة يبتلى بها الإنسان المصيبة في الدين. لو واحد في دين رجليه اتقطعت والسرطان ده في جسمه كله فصبر ورسل ونسأل الله لنا ولكم ولسائر المسلمين السلامة العافية فصبر على هذا لكان كل هذا رفعة وجنة ونعيما في الآخرة. ولئن أسوء صيامان قارون وضل عن سبيل الله تبارك وتعالى لكان هذا المال وبالا عليه يوم القيامه في الدنيا وفي الاخره. نسال الله سلامه العافيه. مفروض الانسان اي مقام الشكل عندك دعوه من بريد الشعب. انا لا من حزب العمل ولا من اي حاجه اطلاقا. لكن اي جهد تحاول بس انك انت تعمل عمليه تاويل او مقرر فانت ده على ما تبقى محطوطه مده من المتمدد بتركن. تقول تعمل فيها ايه؟ كانك في البدايه كده عشان تعبد تاني. حاول انك انت تحلق قلبك مره اخرى. ان اردت تكتب تليغراف او امضي على ورق لننطع هذا الورق من وليد الجمهوريه اعمل يمكن لما يكون واحد صوت واثنين ومليون وكذا مليون واربع مليون يمكن ده ياثر. لما يجي يقول لك ان الحلاق سنسب بتاعت الجمله دي وفي البضاعه باسعار رخيصه جدا وهم ناس يهون لدرجه التجار التاجر المصري وبعد كده اللي انت خدت منه رخيص خد الاموال دي هيدفعها لك ابوابا واسوابا بعد ان اتحكمت في السوق. يوميك راح السلب يقول لك ايه طب انا اعمل ايه؟ ما كناش بنشتري. لا تخلف الا نفسك وحرب المؤمنين. لا تخلف الا نفسك وحرب المؤمنين. انا عن نفسي والله اشتري السلع بثمن اغلى قليلا من التجار المصريين ولا اشتريها من هذه المحلات الملعونه التي تريد ضرب اقتصادنا. ما هو السيطره على الاقتصاد ده خلاص سيطره على مستحضرات الجمهور. فاحنا الغزو يفهمنا من كل ناحيه. لحد ما النهارده هو راح المفاجاه الملعونه ان ربنا كذا ورسول السلام كذا والقران كذا. شو اللي احنا عملناه؟ استنزل اكتب. لما يجي برنامج زي برنامج مشفير ده اتصل. اتصل بيهم في التليفون. اللي ايه المهادف اللي انتوا بتقولوها دي؟ وصاروا قاعدين يتريقوا على واحد داعية لأنه دعا امرأة كانت تلبس الجن، فأبت أن تخرج من المسجد إلا محجبة. ويقول لك إيه بقى؟ وعند المساجد هؤلاء تجد الحجاب يعني يباع بقيمة أو بثمن لا يكاد يمكن. وخرجت محجبة وضربتها سيارة، صدمتها سيارة في الطريق فماتت. فالأخ الداعية قال يعني نحمد الله عز وجل أن من عليها بتوبة. يوم هو بقى بتاع عريضة ميزة في التاخ الورع يقول لك ايه؟ طب وانت ايش عرفك ان هي تابت؟ ايش عرفك ان ربنا هيقبل توبتها؟ احنا بنحكم بالظاهر. انت راجل لسه بتتحمل تقول لا اله الا الله. يبقى انت راجل مسلم. لما تيجي تقول ان ربنا مش عارف ايه وكلام كفر يبقى انت راجل كافر، حتى لو كان اسمه محمد محمود احمد عبد الرحمن. ما انت عارف انت كلام البلاش. الدين كلام البهاء الدين. صحيح. فيقن مثل هذه الامور ينبغي الا تمر الا يعني بغير اظهار السياس. ابعت طلقات، ابعت طلقات رئيس الجمهوريه، ينصب او ما يوصلش مش بتاعتك انت، اخلص منها واعلن عن غضبك. ازاي تتصاحب هذا الجمهور الكلمه؟ اخر وزير الثقافه انت تلعب بدعته لما يلاقي 10 مليون طلقات هابنين على المكتب وكلهم مطالبون بإقالة هذا الرجل، فليفعل الله عز وجل شيئا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقبض الروح من القلوب. هو اللي بيقبض وما رميت إلا رميت ولكن الله رمى. الآية دي نزلت في إيه؟ مش اللي بقى الطير خد حكمة من الرمل ورمى من الحصى ورماها على الحصان وقال شاهد الوجود فانهزم. ونزل قوله تعالى وما رميت إلا رميت ولكن الله رمى انت لا تدري. لما جاء تم قل وصلت بالرعب مسيرة شهر، لكن نعاود انفسنا على ان نتخذ الرأس الايجابية. ايه رضا يوسف دي؟ ايه رضا يوسف العيد خادم المسيرة دي؟ تخذ في كل شيء والعياذ بالله. وبعدين لا تصدق اي دعوة من دعوها حتى لو كانت عن قلب تعليقها بالنصارى. تعرف ان الهدف ضرب المهدان. ليه؟ ضرب الدين في النهاية، سواء كان الدين ده نصرانيا او الاسلام. لكن اليهوديه كمان لا، كان بيتحرك كمان بكل اليهود. اليهود الذين اغرقوا النساء في نوبات من العز والقلاعه. والله انا لو امرك ان انا اخدكم رحله نطلع بقى على مصير بروكلين في امريكا التي يسكنها اليهود لا رايت العجب العجاب. تلاقي المراه اليهوديه ماشيه هناك هم بيطلعوا بقى يمشي يوم السبت بعد ايه؟ قبل غروب الشمس كده. يبدأ يمشي في الطريق على رجلين. الراجل لابس ايه؟ لابس معطف اسود طويل مكتوب من ورا وبنطلون اسود وقميص ابيض ولابس عليه شاب بشراشيب. شاب بشراشيب واخد بالك؟ وريحته قد كده. احنا بقى ناس واحده السوابق اللي هنا دي تلاقيه هو كمان مغطيها ومدفرها يعني ليه قرنين ضعيف جدا. اللحية كده يبقى قرنين ضعيف جدا. الطفل الصغير لابس نفس الملابس. طب ما عندوش لحية لكن عنده القرنين. المرأة بقى ماشية لابسة ايه؟ لابسة لحد هنا. يعني لحد الركب. ولابسة طويل إلى أسفل من منتصف الساق. وواسع صدق أو لا تصدق. وبنيه على البلد. المتغرده فيهم تقول لك ايه؟ مش انتوا النساء عندكم المرأة بتغطي شعرها بالخمار؟ انا بشوف شعر خالص. طب انتوا رجعنا واكبر محلات الباروكات في العالم تلاقيها في مناطق اليهود بتحلق شعرها بالمكن بالموج وبعد كده تبني الباروكه. هو نفس الكلام بتاعك. وتشوف بقى النساء الامريكيات هناك مستخمرات فعلا ماشية عريانة حاجة يعني مقززة جدا. كلام مباح والعياذ بالله. كلام مباح. كلام ضد امرأة من دون عبارة عن مجولة. يعني لا تقال حتى لو أن امرأة أمريكية أو غربية أسلمت وأنا لا تصور أن أنا أتجاوز واحدة من دون خالص. فدي عددنا ثابت وعمل كم واحد شخص فيها دي. نسأل الله السلامة والعافية. فأخوانا أولا أنا أدعوكم إلى مقاطعة مجلة رضا يوسف. وأنتم أيضا
عليكم ان تدعو الناس الى المقاطعه في هذه المجله.
نمر الاثنين بنمر زي ما نجم فيه
أدام في فرصه انك انت تتكلم
واعرض عن رايك.
ما تسيبش المجال للعلمانيين.
نمر ثلاثه واحد قال لك حتى وقعات قديم.
قاطع المنتج الفلاني قاطع.
وانا يعني حيث لما يقول قاطع الكوكاكولا
وعمال تعمل مصايب ايه زي ما انتم شايفين.
ما قاطعش الكوكاكولا قاطع.
وقاطع كل المنتجات الامريكيه لو لازم الامر.
يقول لك يعني شوف هتلاقي قيمه الدواء.
والله يا اخي ما تقدرش عليه الضروره خلاص. الضروره كلها المحظوظ
لكن ما تبقاش مخبط من الاول.
حاول انك تيجي تعمل شيء.
في سبيل يعني حتى اذا لكم في سبيل الاسلام
البلد يحصلها تضيع.
وطنيه حتى زي ما بنقول طريق بويدا.
يبقى ده مش الاسلام بس الاسلام وطنيه.
لامتى؟
متى تمكنا من دحض اليهود احنا كمصريين؟ متى تمكنا من دحض اليهود في اي معركه من المعارك؟ مش معركه حرب اكتوبر 73 لما المسلمين عدوا الله اكبر وكانت التوعيه حملات التوعيه بتذهب الى كافه معسكرات الجيش المصري وخاضوا هذه الحرب من منطلق ايمان بالله عز وجل. اتفقوا اليهود اتفقوا اليهود. شوف بقى معركه 67 لما كان كل واحد عسكري بيحلم بالمراه اليهوديه اللي هينسبها ويغتصبها مهما ذلك. يتفتحون هم في ست ساعات في ست ساعات. فتضيع الدين ده تفكيك للمجتمع ككل وتفكيك للدولة وبالتالي يكثر الغزو. فخدنا نتذكر دائما واعلم
في حد عشان واحد يقول لك ايه انا عندي يقين
صلاح الاول لهذه الامة
بالزهد واليقين.
واحد يقول لك عم الشيخ يعني خايف لابس مقطع. لا الزهد مش كده.
الزهد كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن تكون الدنيا عندك كالقناء
تدور في المياه.
كالقناء تحتاج إليه وليس في قلبك.
قل لي بالله يعني هل أي واحد فينا أدام مش محتاج إليه في المياه تيجي على باله خالص؟ يعني في واحد فيهم وقعت على باله فكر في المياه؟
لا. أول ما يجي يبتدي يفكر فيها
بمجرد أن يقضي حاجته انتهى
من دماغه خالص.
نفس الشيء ده كلام شيخ الاسلام رحمه الله.
يقول لك وعندي يقين كمان.
الشيخ يقول لك ايه واعبد ربك حتى يجزئك اليقين.
ما دام تؤمن بالله عز وجل
تسقط عنك التكاليف. اليقين طبعا هو الايه؟
اليقين بلقاء الله عز وجل الموت.
فلما يجي يقول لك انا عندي يقين طيب تعالى نختبر بحديث واحد فقط.
هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه الصحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم رغبه الناس ان يقول بحق اذا راه او سمعه فانه لا يقبل من اجل ولا يباعد من رزق ان تقول بحق او تذكر بعظيم. لا يمنعن احدكم رغبه الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه فإنه لا يقرب من أجل
لأن حدود بدل
ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم.
جرب نفسك في الحتة دي. جرب نفسك في قوله تعالى واعمل بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني أنت أول ما تقول معروف تنهى عن المنكر لازم هيصيبك شيء ولو ابتسامة استهزاء سخرية ولو شتيمة. ده نجيب بقى عن ايه الثلاثه الاخرى اللي احنا عارفينها كلنا. لكن كل ده بقدر الله. انت فاكر واحد مخلص ولا واحد لواء ولا اي حد هو ده اللي جنب مقادير مقادير امورك. ده تفسير ومعتقد حاضر. الذي يملك كل ذلك هو رب الاوثان عز وجل. ولن يسلط عليك هؤلاء الا باذن بل حكمه بالغه تختبر المريض حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امامنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى هو الصدق. قول كلمه الحق في شغلك احتاج على الكلام ده. اكتب المدير اعمل اي حاجه ده ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى. تصور انت لو ضبط تنظيما وقال للتنظيم ده يعني متهم بمحاوله صلب نظام الحكم باستعباد والاعتداء على الدستور باستعمال القوى المسلحه. دي قضيه ايه؟ هل دوله على طول او محاكم عسكريه وفيها رقاب تصير رقاب مباشره يبقى شوف قلب نظام الحكم. هؤلاء يريدون قلب نظام الحكم الحقيقي ويعتدون على الدستور الحقيقي القرآن كلام الرب عز وجل. أقل شيء ما في تزيد عليهم بالعلم ربنا يهديك. قل اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تهلك العلمانيين. اللهم أهلك العلمانيين. اللهم أهلك العلمانيين. اللهم أهلك فريد حسني. اللهم أهلك من يسانده. اللهم أهلك وزير الثقافة. اللهم أهلك من يسانده. اللهم عليك بالعلمانيين. اللهم إنا نجعلك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بمن يساندهم أو يناصرهم أو يدافع عنهم أو يكسر سوادهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم وصلاتكم ورحمة الله. تشهد الأخير ومع ذلك جبر ذلك بسجدتين فقط عليه الصلاة والسلام. استنى بس قبول صلاة غير فاتحة من الله والقبول. لا ما تقولوش. لما مرة أنا حديث بالتزام كنت أصلي أحد وراء أحد إخواني. لا أحد إخواننا كان يؤمني في الصلاة. فقرأ آيات من سورة ودخل على آيات من سورة ثانية. أنا فاهم بقى أنا لما كان بلوعة على بال تصحى الصلاة لا تبطل. قلت له هذه الآيات هي التي في سورة هود. فأنت ما ينفعك. هون الإنسان ما يتكلمش في الصلاة. تفضل. كأنها سائلة تقول هل كريم الوجه يبطل الوضوء؟ لا يا اخوانا ما يبطلش الوضوء. ليه بس؟ وضع الكريم بعد الوضوء لا يبطل الوضوء ووضع الكريم قبل الوضوء لا يبطل الوضوء ايضا لانه لا يكون طبقة عازلة تمنع من وصول الماء الى البشرة. لكن في بعض المواد تعرف يسموها ايه؟ مسك بيحطوها في المرأة بتضع هذه المادة فتكون طبقة عازلة هذه التي تبطل الوضوء. هذه إن وضعتها قبل الوضوء ثم تضعت كان وضوءها باطلا لأنها طبقة حالت دون وصول الماء إلى جزء من أعضاء الوضوء. هل يجوز الجروب الجورب في الصلاة؟ السؤال مش واضح لكن كأنها تريد أن تقول هل ستر القدمين شرط في صحة الصلاة؟ نعم ستر القدمين شرط في صحة الصلاة ولو بلبس الجوربين. وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. كثير من النسوة يستغلن بهذا الأمر ومذهب الجمهور أنه لا يحل للمرأة أن تبدي في صلاتها أكثر من الوجه والكفين. أنا ذكرت هذا الكلام مرارا أن أبا حنيفة رحمه الله يعتمد على حديث لا يصح وعلى القياس. أما الحديث الذي لا يصح هو الحديث الذي أخرجه أبو داود موقوفا ومرفوعا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي عليه السلام أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. الشرط إيه عليه الصلاة والسلام في الدرع اللي هو الفستان بالباب بتاع المرأة إن يغطي ظهور القدمين فقط.
طبعا اذا كان هذا هو الشرط فهذا المرء عند الركوع هيظهر بقى مؤخره القدمين، صح ولا مش صح؟ هيظهر مؤخره القدمين. لكن الحديث ده اصلا فيه امراه مجهوله فلا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. اما القياس فقد قاس ابو حنيفه رحمه الله القدمين على الكفين فقالوا له ان الشيء اذا ورد على خلاف الارض لا يقاس عليه لانه اذا قيس عليه فربما ادى ذلك الى غاء الارض. لما يجي نبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في المسند يقول المراه عوره، المراه ايه؟ عوره. وبعدين يجي ادله توضح ان الوجه والكفين ليس داخلين في العوره عند الجمهور، عند الجمهور. فلما تيجي تقول انا اقيس القدمين على الكفين يجي يقول لك طيب ما انا اقيس الساقين على البدن، واحد يقول طيب ما انا اقيس الفخذ على الخد، ويبقى ده يؤدي الى ضياع الاصل. هو ايه؟ قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود المراه ايه؟ المراه عوره. المواد زي الجمالكة والزيوت بالنسبة للنقاشين، الزيت الليل على ايده، كل ده ينبغي ان يزيله من اعضاء الوضوء قبل ان يتوضأ للصلاة. لا مش عاجز. لا بتنزل المادة الدهنية. طب النبى الثاني كان يدهن شعره عليه الصلاة والسلام، كان يدهن شعره، وانت جرب لو حطيت زيت هنا مثلا وبعدين جبت الوضوء بتغسل الماء دي نفسها، ما هي بتزحلق الزيت وبتحل محله، واخد بالك؟ لكن هي لا تكون طبقة عازلة. الشرط هنا أن تتكون طبقة عازلة غير مسمية تمنع من وصول الماء إلى الجلد.
يعني الماء ما تصلش
بطريقة كلية؟ لا، بتوصل بطريقة كلية. محدش قال إن الزيوت أو الدهون تمنع من وصول الماء إلى البشرة. نعم؟ ما أنا بكلمك عن الناحية العلمية برضه. انا بتكلم على الناحيه العلميه فانا بس من الناحيه العلميه لو واحد حاطط كوبايه زيت هنا كده، كوبايه في الهواء، لو انا حطيت عليها ميه الميه بتحصل ايه؟ تنزل تحت الزيت بيطلع فين؟ بس يبقى الميه هنا، الميه حتما هي التي ستكون باسفل. هل يجوز اخراج زكاه عروض التجاره من نفس السلعه بالتقديم؟ نعم يجوز في مذهب الشافعي رحمه الله، هذا جائز في مذهب الامام الشافعي رحمه الله. ومذهب الجمهور ان زكاه عروض التجاره تخرج بالقيمه بالنقد، لان عروض التجاره اساسا بتقوم بالنقد. بتقوم بايه؟ بالنقد. فتخرج نقدا.
يجوز
نعم يجوز لي ان هو يطلعها من التجاره التي عنده. هذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله. اود ان اسالك عن حكم مصافحه النساء باليد، وانا اود ان اقول لك ان مصافحه النساء باليد حرام، ولا تتصور مطلقا ان الشرع يامرك بغض البصر عن المراه الاجنبيه ثم يبيح لك ان تمسك يدها، لا تتصور. وقد روى الطبراني باسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير لهم من ان يمس امراه لا تحل له. فإني على خلاف مع أقاربي بسبب عدم مصافحتي لزوجة عمي وبناتها وزوجة خالي وبناتها. بارك الله فيك، اثبت على الحق، وإن شاء الله بإذن الله. أنا أذكر أنني حين أطلقت لحياتي أمرني أبي أن أحلقها، قال وإذا فلن أخرج معك إلى مكان وأنا سأتعقد منك وما إلى ذلك، ولم يمت إلا مرتحيا. أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم أمة المسلمين جميعا، مات مرتحيا محبا للسنة. هي المسألة بس في الثبات في الأول على الحق مدة بسيطة كده، وتلاقي تلاقي كلهم متابعوه. بس بقى الثبات على الحق يعني إيه؟ مش يريد أن يطلق لحيتك وبعدين أبوك يقول لك ما تخرجش، يقول روح ضربه بالألم. دي لخبطة ومصايب سوداء. أنت تثبت على الحق يعني تنفذ الشرع بالتزام، التزام بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، مش التزام باللحية وبعض الأمور فقط. احنا بنتك على اخواننا اهل السنة في المسألة دي، ان احنا نشوف في اخواننا بعض السلبيات الشديدة جدا التي تكون سببا في بعد ونفرة الناس عن الحق وعن اهله. احنا بس ايه نحاول ان احنا نكتفي اثر النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. واشيرا ماذا عن الخلاف في ان مصافحة النساء تنقض الوضوء ام لا؟ هل هذا يعني ان مصافحة النساء فيه خلاف؟ لا، ما عميش دي مسألة ودي مسألة ثانية. يعني واحد دلوقتي بيقول مثلا لحم الابل ناقض للوضوء، فهل اكل لحم الابل حرام؟ ها؟ ولا دي نقطة ودي نقطة. طيب واحد بيقول ان مس الذكر بغير حائل ينقض الوضوء، ده مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. يبقى هل معنى هذا ان مس الذكر بغير حائل حرام؟ لا، هنقول ده محرم. طب هو عمله ينقض وضوءه، يبطل صيامه، يبطل حجه؟ بقصص ثانيه بقى. فالصواب انه لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله. والبعض يقول السائل، والبعض يستدل بان عمر رضي الله عنه كان يصافح النساء عندما كان يبايعهن النبي عليه السلام، وان للنبي خصوصيه في عدم مصافحتهن. كلام عن الشيخ ليس صحيحا، ده كلام يقال كلاما مرسلا. اسال اين هذا الاثر او اين هذا الحديث. ثم من زاد ايما اربعه ذهبوا الى ان مصافحه المراه الاجنبيه محرمه. اللي بيحصل مسائل اعلام بتوهم الناس ان ده مذهب المتطرفين، ده مش مذهب المتطرفين، ده مذهب ايما اربعه. ايه لو كان ايما اربعه متطرفين؟ دي قصه ثانيه. سبق وان قلت الا مخالفه الامام في ركن او اثنين، طالما نحن ننشغل بقراءه الفاتحه لا يبطل الصلاه، فهل مخالفته في ثلاثه اركان يبطل الصلاه ولا في اربعه ولا في خمسه؟ انا ذكرت الكلام ده في حينه وعجوته للامام النووي في المجموع، وهو مذهب طائفه من الشافعية ومذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله. ما دمت أنت في عمان بتقرأ الفاتحة بس إيه؟ يعني تسرع. تقرأ الفاتحة وتحاول أنك أنت إيه؟ تخفف في صلاتك حتى تدرك الإمام على الحالة التي هو عليها. كان يقول احترسوا يا ايها المسلمون، لانني عند تاديتي للصلاه سرقت دراجتي من امام المسجد يوم الاحد الماضي. السؤال هل اقرا على السارق ايديه اليتيم؟ لا. ما تقراش عليه ايديه اليتيم، مش حاجه اسمها ايديه اليتيم. مش عارف يقراها 40 مره ويقعد في اوضه مظلمه يحبس نفسه ويقرا بيه ياسين طول الليل مرجوك اذا كان الحديث نفسه ضعيف اللي هو يسير بما قرأت له. لو راجعت تفسير ابن كثير ستجد انه قال في مقدمة هذه الصورة العظيمة وقد وردت في فضلها احاديث لا يصح منها شيء. وغاب الاحاديث اقراء ياسين على موتاك ياسين بما قرأت له لكل شيء قد وقد القرآن ياسين. لكن حتى لو افترضنا ان هي صح منها الحديث وان ياسين بما قرأت له ليه تقرأ ياسين 40 مرة او 30 مرة؟ ايه حكاية العدية دي؟ زي ما بقول لك العتاء الصغرى والعتاء الكبرى. العتاقة الصغرى من ان لما الواحد يموت له حد يقول يوم يقرأ عليه الصمدية قل الله احد 10,000 مرة. العتاقة الكبرى 100,000 مرة. من اين هذا؟ ده في نزاع اصلا في انتفاع الميت بقراءة القرآن عنه. هذه المسألة فيها نزاع بين اهل العلم. لكن الذي لا نزاع فيه ان الدعاء للميت ينفعه. لو انت دعيت وشغلت نفسك بان تستاهل في الدعاء له لكان هذا امرا عظيما. بالمناسبه اخوكم الشيخ محمود المصري له كتب معروفه في الاسواق توفيت امه بالامس فمشاركه منا في هذا المصاب نسال الله تبارك وتعالى أن يغفر لأمه ويرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم أكرم نزلها. اللهم رفع مدخلها. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب. ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأزار من الدنس. واغسلها من خطاياها بالثلج والماء والبرد. اللهم أكلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم أكلها الجنة وأعدها من عذاب النار من فتنة الفضل عذاب القبر. اللهم ارفع درجتها في المهديين واغفر لها وارحمها ارحم الراحمين وافتح لها في قبرها ونور لها فيه. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله قلنا نستكمل هذا القدر الساعه 10:30 الان.